الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اشتقاق كلمة اسم بسم الله الرحمن الرحيم، فكلمة اسم مشتق من ماذا؟ من السمو، وهو بمعنى العلو والرفعة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك التصغير والتصريف، فإنه يصغر على سمين، ويقال في تصريفه سميت، فهذا يدل أنه من السمو وليس من السمة أو الوسم. ثم أخذنا المسألة الثانية، اسم الجلالة الله، وأنه مشتق، واشتقاق من ماذا؟ من أله إلهة بمعنى عبد عبادة، فمعنى الله إذن أي مألوه معبود. نواصل نقرأ. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله الرحمن الرحيم، كله في تفسير البسملة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. أثر ابن عباس هذا أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي هو محمد بن السائب، متروك، متهم بالكذب، وأبو صالح هو باذام، ويقال باذان مولى أم هانة، ضعيف، فالأثر عن ابن عباس هذا ضعيف. واختلفوا فيهما، منهم من قال هما بمعنى واحد مثل ندمان ونديم، ومعناهما ذو الرحمة، وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب المؤمنين أو تطميعا لقلوب الراغبين، وقال المبرد: هو إنعام بعد إنعام، وتفضل بعد تفضل. ومنهم من فرق بينهما فقال الرحمن بمعنى العموم، والرحيم بمعنى الخصوص، فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا، وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص، ولذا قيل في الدعاء: يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. هذه زيادة من بعض النسخ: يا أرحم الراحمين، وعدم زيادتها أحسن. ولذا قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، هذا الشاهد فيه. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذا يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمانا. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، أي اللفظ خاص بالله ومعنى عام لعموم الخلق. والرحيم عام اللفظ، أي أنه يطلق على الله وعلى غيره، خاص المعنى حيث أنه يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هنا البغوي رحمه الله يفسر الرحمن الرحيم، وذكر لأهل العلم قولين: هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ فذكر القول الأول أنهما بمعنى واحد، الرحمن والرحيم معناهما واحد. والقول الثاني أن بينهما فرق، وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن بينهما فرق، وهذا أعظم في المدح وأظهر في الكمال والثناء على الله جل وعلا. فكلاهما تضمن صفة الرحمة، كلاهما الرحمن والرحيم متضمن لصفة الرحمة، فما الفرق بينهما إذن؟ ذكر البغوي فرقا أن الرحمة من الرحمن أعم من الرحمة من الرحيم. الرحمة التي يدل عليها اسم الرحمن أعم وأوسع من الرحمة التي يدل عليها اسم الرحيم. فالرحمة التي يدل عليها اسم الرحمن عامة لكل الخلق، والرحمة التي يدل عليها اسم الله الرحيم خاصة بالمؤمنين. ولذا جاء في القرآن: وكان بالمؤمنين رحيما، فلما خص المؤمنين أتى باسم الله الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، أي بالمؤمنين، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، بل الرحمن يذكر في سياق الرحمة العامة. ولذا يقال: يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، أي الرحمة في الدنيا عمت كل أحد، أما في الآخرة الرحمة للمؤمنين، فسأكتبها للذين يتقون. هناك قول آخر في التفريق بين الرحمن والرحيم، ذكره الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، أن الرحمة التي يدل عليها اسم الله الرحمن خاصة بالله جل وعلا، هي صفة له، والرحمة التي يدل عليها اسم الله الرحيم متعدية إلى الخلق. فالرحمة التي في اسم الرحمن صفة لله، صفة له، والرحمة التي في اسم الرحيم فعل له، فالأولى صفته والثاني فعله. فيكون الرحمن أي ذو الرحمة الخاصة به، والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه. والقول الذي ذكره البغوي هنا أقوى، فإن القول الثاني قد جاء في أدلة أن الرحمن الذي يرحم عباده وتصل رحمته إليهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم الرحمن. فجعل الرحمن صفة تصل إلى الخلق ويرحمهم بهذه الرحمة. فالتفريق الذي ذكره البغوي هنا أحسن. فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم، وهذا عليه عامة العلماء، بل ذكر ابن كثير أنه كالاتفاق بينهم، نقلا عن ابن جرير. قال ابن كثير رحمه الله، كان مما قال في تفسيره، قال: الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفيد ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك. إذن الصحيح أن بين الرحمن والرحيم فرقا، وأن الفرق أن الرحمة في اسم الله الرحمن أعم وأوسع من الرحمة في اسم الله الرحيم. فالرحمة في اسم الله الرحمن لعموم الخلق مسلمهم وكافرهم في الدنيا، والرحمة التي في اسمه تعالى الرحيم خاصة بالمؤمنين، وأظهر ما تكون ذلك في الآخرة. يدل على هذا عدة أمور. الأمر الأول الذي يدل عليه الآيات التي سبق ذكرها، أن الله تعالى لما ذكر رحمته بالمؤمنين ذكر ذلك باسمه الرحيم، ولم يذكر ذلك باسمه الرحمن. قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: إنه بهم، أي بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أيضا يدل عليه صيغة رحمن، فإن رحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء والكثرة. ولذا يقال شبعان أي ممتلئ طعاما، ريان أي ممتلئ شرابا، غضبان ممتلئ غضبا، ونحو ذلك. فرحمن صيغته دالة على العموم والكثرة. أيضا مما يدل على ذلك ما أشار إليه بعض العلماء بإشارة لطيفة، ذكر الاستواء على العرش بسم الله الرحمن. قال: فكل الآيات التي فيها ذكر الاستواء على العرش ذكرها باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قالوا: والمعنى العموم والإحاطة، فإن عرشه أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، فعرشه أعلى المخلوقات وأوسعها وأكبرها، فاستواؤه أو فذكر استوائه على هذا العرش باسمه الرحمن دليل أن رحمته تعم كل من دون العرش، رحمته تعم كل من دون العرش. وذلك لأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. فما ذكره البغوي هنا في التفريق بين الرحمن والرحيم هو أقوى مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. ما حاصل هذا الفرق؟ ها؟ أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة لكل الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. فالرحمة في اسم الله الرحمن أوسع وأشمل من الرحمة في اسمه الرحيم، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. قال رحمه الله: قال والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله، وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق، فهي على الأول أي إرادة الله تعالى الخير لأهله فعل صفة ذات، وعلى الثاني صفة فعل. وهل هذا الكلام صحيح في تفسير الرحمة؟ ها؟ هذا تأويل، هذا تفسير الأشاعرة الذين يردون الصفات إلى الرحمة أو إلى الإرادة، فهذا غير صحيح. قول الرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله أو ترك عقوبة من يستحق وإسداء الخير إلى من لا يستحق، هذا تفسير للصفة بغير معنى. فالرحمة معنى معلوم، الرحمة معنى معلوم، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والرحمة معناها معلوم، فلا تحتاج إلى مثل هذا التفسير الذي هو من تفاسير الأشاعر الذين يؤولون صفات الله جل وعلا. قال: واختلفوا في آية التسمية، هكذا عندكم في كل نسخ التسمية أو هناك نسخة في البسملة؟ بسملة هي البسملة، فإن التسمية معنى بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والمراد الخلاف في آية البسملة لا في التسمية. ولذا هناك مواضع تشرع فيها التسمية فقط، كالأكل كالشرب، وهناك مواضع تشرع فيها البسملة كالقراءة كالكتابة. فالمراد أن هذا الخلاف في البسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. قال: واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة قراء المدينة نافع وقراء البصرة حمزة بن حبيب وأبو عمرو بن العلاء وفقهاء الكوفة هم أبو حنيفة وأصحابه، إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وهذا القول أيضا هو رواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية المشهورة عند أصحابه. وقريب منه قول الإمام مالك أيضا أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إلا أن مالك يقول ليست من القرآن إنما هي للفصل بين السور، والصحيح أنها من القرآن كما سيأتي. وأيضا يستثنى من هذا سورة النمل، فهي جزء آية من سورة النمل بالاتفاق. صلي عليه ونعم. نعيد كلام البغوي هذا. قال رحمه الله: قال: واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور. قلنا: ونحو هذا القول، أو هذا القول رواية عن الإمام أحمد، بل هي الرواية المشهورة عنه، وبنحوه قول مالك. والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز قراء مكة عبد الله بن كثير، قراء الكوفة الكسائي وعاصم، وأكثر فقهاء الحجاز أي الشافعي وإسحاق، إسحاق بن راهوي هو قول إسحاق وغيره، إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، وأنها كتبت للفصل. وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. والشافعي يقول بالقول أنها من الفاتحة وأيضا من غيرها من السور، والقول الثاني أنه من الفاتحة وليست من سائر السور لا يقول به الشافعي، بل الشافعي يقول هي من كل السور. هذه ثلاثة أقوال في البسملة. القول الأول أنها ليست آية من الفاتحة وليست آية من سائر السور، بل هي آية من القرآن مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وهي من القرآن. الإمام مالك وبعض العلماء يقولون ليست من القرآن، إنما هي آية للفصل بين السور، ولكن بقيتهم كأبي حنيفة وأحمد يقولون هي آية من القرآن، ولكن ليست من سورة الفاتحة ولا من سورة غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة كانت تنزل للفصل بين السور. والقول الثاني أنها آية من الفاتحة فقط وليست آية من سائر السور. والقول الثالث أنها آية من الفاتحة ومن كل سور القرآن إلا براءة توبة. والقول الأول هو أصح الأقوال، أنها آية مستقلة وهي من القرآن أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها. إلا من سورة النمل، فهي جزء آية من سورة النمل، هذا محل إجماع بين العلماء، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مجمع عليه بين أهل العلم أنها جزء آية من سورة النمل. وأيضا أجمع أهل العلم أنها ليست آية من براءة من التوبة، هذا محل إجماع أنها ليست آية من التوبة. فإذن هذان الفرعان مجمع عليهما، هي جزء آية من سورة النمل بالإجماع، وليست آية من سورة براءة بالإجماع، واختلفوا فيما على ذلك. وأصح الأقوال أنها آية من القرآن مستقلة أنزلت للفصل بين السور، كما سيذكر الأدلة على يذكرها البغوي. جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي لتختم سورة وتفتتح بها سورة أخرى. وقال ابن مسعود: كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أصرح الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الحديث القدسي، قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره. فالشاهد من هذا الحديث أنه لم يذكر البسملة، ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها. أيضا في شاهد من وجه آخر أننا لو جعلنا البسملة آية لا يتم التنصيف، فإننا إذا لم نجعلها آية صارت ثلاث آيات ثناء على الرب، وثلاث آيات فيها دعاء، والآية التي في الوسط قال الله هذا بيني وبين عبدي. فالثلاث الآيات الأولى ثناء على الرب، والثلاث الآيات الأخيرة دعاء للعبد، والآية التي في وسطها وهي الرابعة بين الله وعبده، يتم التنصيف. أما لو حسبنا البسملة آية لا يتم التنصيف، تكون الآية التي في الأولى أربع ونصف، وللثاني للعبد آيتان ونصف، فلا يتم التنصيف. فالقول الصحيح أنها آية من القرآن، ولكنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ولا تجب قراءتها لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، بل قراءتها مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر الآن أن سبع آيات وكيف تقسيم السبع. قال: واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات لقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. فهذا محل اتفاق بين العلماء أن الفاتحة سبع آيات. فالآية الأولى عند من يعدها، أي يعد البسملة، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم، فكل آية تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل آية كما هي مرقمة كذلك في قراءة عاصم. ومن لم يعدها من الفاتحة، من لم يعد البسملة من الفاتحة، قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم، فيكون الآية التي في قراءتنا آية هي تصير كم؟ آيتين. الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، إلى هنا آية، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حتى هذا من حيث يعني سياق الكلام أنسب، بحيث أنه يفصل الذين أنعم عليهم من المغضوب عليهم والضالين، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية انتهت، ثم ذكر المغضوب عليهم والضالين. قال: ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهي سبع. ماذا يدل على هذا؟ يدل على هذا حديث أبي هريرة الذي فيه التنصيف، بحيث تكون الثلاث الأولى للرب والثلاث الأخيرة للعبد، والآية الرابعة بين الله وبين عبده. فهذا القول الثاني هو الصحيح. ثم سيذكر أدلة من استدل، أدلة من قال إنها من الفاتحة. قال: واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور، أي الشافعي وأصحابه احتجوا بهذا الحديث على أنها من الفاتحة ومن سائر السور، بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن. هذا دليل، قالوا هي مثبتة في المصحف مكتوبة بخط القرآن، فهذا دليل أنها من القرآن، ونحن كما سبق لا ننازع عنها من القرآن، هي من القرآن، ولكن ليست آية من السور التي وضعت فيها. وبما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، هو عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، ثقة أو صدوق، وهو من أثبت الناس في ابن جريج، وهو يروي هنا عن ابن جريج. عن ابن جريج قال: أخبرني أبي، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، ثقة إمام مشهور كان مدلسا، وأبوه هو عبد العزيز ابن جريج ضعيف الحديث. قال: أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: هي أم القرآن. قال أبي، عندنا قال أبي، خطأ أبي، أبي صوب مفتوح الهمزة. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة. قال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة. قال ابن عباس: فذخرها لكم، فما أخرجها لأحد قبلكم. أكذا عندكم؟ فما أخرجها وفما أخرجتها، ما في نسخة فما أخرجتها، أخرجها. هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس أنه قال الآية السابعة، كما ترى هو من طريق عبد العزيز بن جريج المكي وهو ضعيف، فلا يصح هذا الذي استدلوا به، وإنما أقوى ما استدلوا به أنها كتبت في المصحف بخط القرآن، وهذا كما سبق يجاب عنه أن الذي رجح القول الأول يقول هي من القرآن، خلافا لما ذهب إليه مالك وبعض العلماء أنها ليست من القرآن، لا بل هي من القرآن، ولكنها ليست آية من الفاتحة ولا من سائر السور. قال: ومن لم يجعلها من الفاتحة، الذي لم يجعلها من الفاتحة، احتج بما حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو عيسى إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. إسناده صحيح وهو في صحيح مسلم. وما معنى قول أنس فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة؟ أي لا يقرأها جهرا، فهذا لا ينفي أنه يسر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها سرا. فالشاهد منه يقول: لو كانت من الفاتحة لجهروا بها.
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه البيهقي في الشعب والواحدي في أسباب النزول بسند ظاهره الصحة. هنا نقل في الحاشية أن ابن حجر أشار إلى تضعيفه في كتابه العجاب في بين الأسباب، وسنتأكد من إن شاء الله، وإلا ظاهر إسناده أنه صحيح. وقال الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم حتى نزلت وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها، فكتب بسم الله حتى نزلت قل أعوذ قل ادعو الله ادعو الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب مثلها.
لم أقف على هذا الأثر ويحتاج مزيد نظر. أيضا مما يدل عليه هذا القول كما سبق حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في تنصيف الفاتحة. فالقول الصحيح إذن أن الفاتحة سبع آيات، وأن الآية الأولى تبدأ بالحمد لله رب العالمين، والآية الأخيرة تبدأ بقول غير المغضوب عليهم، وأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ولكنها آية من القرآن ذكرت للفصل بين السور، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أخ يقول ما حكم الاستعاذة والتسمية، وهل من تركها بطلت صلاته، وهل هي واجبة ومستحبة؟ هي مستحبة الاستعاذة والبسملة، ومن تركها لا تبطل صلاته، فليس هناك دليل على وجوبها. وقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا للاستحباب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من القرآن ولا يقرأ الاستعاذة. أخوان يقول هل تقرأ البسملة في سورة التوبة؟ لا، لا تقرأ البسملة، هذا محل إجماع أنها لا تقرأ فيها. أخوان ما فهم، قال كيف هي ليست آية من القرآن وإنما هي آية للفصل؟ هل قلنا ليست آية من القرآن؟ أخ يقول هل البسملة كتبت آية في قراءة عاصم فقط أو في السبع القراءات؟ الله أعلم، أنا أعرف أنها في قراءة نافع ليست مثبتة آية، في قراءة عاصم مثبتة آية، بقي باقي القراء السبعة يحتاج إلى نظر. أخ يقول أنا عسكري في بعض المعسكرات وأستلم راتبا ولا أذهب إلى المعسكر، هل يجوز استلام ذلك؟ إذا كانوا هم الذين أذنوا لك وليس لهم حاجة إليك، أنت موظف في مكان وليس لهم حاجة إليك وأعطوك إذنا أن تتخلف، وإذا احتاجوك أرسلوا إليك وحضرت، فهذا جائز. أما إذا كانوا يحتاجونك وأنت الذي تتخلف، أو هم يريدون ترابط ولم يأذنوا لك بذلك، فلا يجوز ذلك العمل، وأخذ هذا الراتب لا يحل لك. أخ يقول ما النصيحة لمن يصلي وراء الرافضة ويقولهم يصلون كما نصلي؟ لا يجوز، وعليه فتوى جماعة من السلف، فتوى الإمام أحمد، فتوى سفيان، وفتوى البخاري، أنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة، فالرافضة كفار، كيف تصلي وراء كافر؟ حتى ولو ألزموا بهم إلزاما وألزم إنسان إلزاما وصلى يعيد الصلاة، أما مع السعة ومع عدم الإلزام فلا يجوز له أن يصلي وراءه. أخ يقول: رجل ساكن مع والده ذهب بزوجة بيت أبيها وتريد بيتا وحدها وأبوها يلزمها بذلك، والزوج يرغب في السكنى مع والده وأبوه يريده معه، فما النصيحة؟ إن كان ليس فيه مخالفات شرعية السكنى مع والده فتسكن معه في بيت والده، إذا لم يكن فيه اختلاط بإخوانه أو أعمامه أو نحو ذلك، لم يكن فيه محرمات، فالله تعالى يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم، وهي يجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك ولا يجوز أن تخالفه. فإذا كانت هناك معاصي كاختلاط ولا تسمع النصيحة فهذا مطلب شرعي، أنها تطلب بيتا بعيدا من مخالطة الأجانب كإخوانه وأعمامه ونحو ذلك. وأما إذا كان بيتا ليس في مخالفة فلا يجوز لهذه المرأة أن تفعل هذا الفعل، بل تسكن معه حيث يسكن كما أمرها الله تعالى بذلك: أسكنوهن من حيث سكنتم، حيث تسكن أسكنها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.